شرح الأثر نظم نخبة الفكر.
الشرح الثاني
نظم وشرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس التاسع.
أنا ما كتبت لكن وصلنا إلى والثاني تدليس لسمع احتمل.
الثاني تدليس لسمع احتمل كعن والإرسال الخفيف فيه دخل. إذن بالنسبة للنوع الثاني من الانقطاع هو تدليس. النوع الثاني من الانقطاع تدليس. والتدليس ما معناه؟ التدليس من دلس يدلس معناها لبس وأخفى وغرر. والأصل فيه من الدلس والدلس هو اختلاط الظلام بالنور. والتدليس في الاصطلاح معناه إخفاء عيب في سند الحديث إظهارا، إخفاء عيب في سند الحديث طلبا لحسنه. والتدليس معناها أن يروي الراوي، هو أنواع، هو أنواع. وهناك فرق بين التدليس والإرسال الخفي. الإرسال الخفي هو أن يروي بصيغة تحتمل السماع كعن وقال وأن عن شخص عاصره ولم يلقه، كرواية المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كرواية الأحنف بن قيس لأنه مخضرم، ورواية أبو مسلم الخولاني وأبي عثمان النهدي وغيرهم من المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكرواية أيضا كرواية أي شخص عاصر شيخه ولم يلقه. أما التدليس فهو أنواع. النوع الأول تدليس إسنادي. تدليس إسنادي أن يروي حديثا عن شيخ لقيه، عاصره ولقيه، ولكنه لم يروي عنه، ويروي عنه بصيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع كعن وأن وقال، أو يروي عن شيخ لقيه وسمع منه لكنه لم يسمع منه الحديث الذي روى عنه. مثال ذلك ما قاله سفيان بن عيينة، قال عن الزهري قيل له أحدثك الزهري؟ فسكت، فقال ثم قال قال الزهري، قيل له أسمعت من الزهري؟ قال لم أسمع من الزهري ولا ممن سمع من الزهري، وإنما حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. إذن المدلس لا يكذب، فلو صرح بالتحديث أو بالسماع فهو كذاب، وإنما يأتي بصيغة محتملة للقاء وعدمه، فهو لا يقبل الكذب. ولهذا سفيان عندما سئل، سفيان عندما سئل قال لم ألقه ولم ألق من لقيه، لم أسمع منه ولم أسمع من سمع منه، وإنما سمعته من عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. ولكنه في البداية كان كلامه يوهم أنه سمع، أنه سمع من الزهري. النوع الثاني هو تدليس الشيوخ. هذا الأول تدليس الإسناد، تدليس الإسناد. النوع الثاني هو تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ هو أن يروي عن شيخه بالفعل، أن يروي عن شيخه الذي سمع منه وروى عنه الحديث، لكن ويروي عنه بصيغة تحديث أو بصيغة السماع، لكن يروي عنه ويذكره بلقب لم يشتهر به، أو نسبة لم يشتهر بها، أو كنية لم يشتهر بها، أو اسم لم يشتهر به ونحو ذلك. إذن يذكره بشيء لم يشتهر به، يسميه بشيء لم يشتري. وهذا مثاله ما كان يفعله عطاء من أمثلته ما قاله ابن مجاهد قال حدثني عبد الله ابن أبي عبد الله. عبد الله ابن أبي عبد الله هو عبد الله ابن أبي داود السجستاني، فهو كناه كنا أبا داود بكنية لا يعرف بها، وكان هذا يفعله كثيرا عطية ابن عوف المكي. عطية العوف المكي هذا كان يفعله، وهو كان يروي رواء حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وعندما توفي أبو سعيد كان يجلس إلى محمد بن السائب بن بشر الكلبي، فكان يحدث عنه، فإذا سئل من حدثك يقول أبو سعيد. وأبو سعيد هذه الكنية لم يعرف بها محمد بن السائب بن بشر الكلبي، لا لم يشتهر بهذه الكنية. فالناس يتبادر إلى الذهن أنه تبادر إلى أذهانهم أنه يعني أبا سعيد الخدري. والنوع الثالث من التدليس هو تدليس التسوية. وتدليس التسوية أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه، لكنه يسقط ضعيفا بين ثقتين أحدهما لقي الآخر، حتى يكون الإسناد إسنادا خاليا من الضعف. وهذا من الشر أنواع التدليس. ومثاله ما رواه إسحاق بن راهوي عن بقية قال حدثنا أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعلموا عقدة رأيه. قال أبو حاتم أبو وهب الأسدي هو عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو هذا يروي عن إسحاق عن إسحاق بن أبي قرة. وإسحاق ضعيف، فهو عندما أسقط إسحاق بين عبد الله بن عمرو ونافع أيضا لقب عبد الله بن عمرو، ذكره بلقب بكنية لم يشتهر بها لكي يخفي الأمر، كي يخفي إسقاطه لإسحاق بن أبي قرة. وقال أبو حاتم وكان فعالا لهذا، وهو لا يفطن لهذا إلا الجهابذة المتمكنين المتمرسين. وممن كان يفعله كذلك الوليد بن مسلم، كان يروي عن الأوزاعي شيخه ويسقط شيوخه الضعفاء، فقيل له في ذلك فقال الأوزاعي أنبل من أن يروي عن هؤلاء. فالنوع الرابع من التدليس تدليس العطفي. تدليس العطف هو أن يروي راوي عن شيخين ويروي الشيخان عن شيخ معين، فيروي عن أحدهما حديثا لم يرويه عن الآخر ومجتمعا في الشيخ. هو راوي روى عن شيخين اجتمعا في شيخ، ولكن هذا الحديث بالذات الذي دلس فيه لم يرويه إلا عن واحد منه، فيأتي ويذكر اسم الأول ويعطف عليه اسم الثاني موهما أنه رواه عنهما معا عن شيخهما. مثال ذلك ما فعله هشيم، قال حدثنا حسين ومغيرة، كأنه يسر ومغيرة ممن روى عن هذا الشيخ، كأنه يسر ومغيرة ممن روى عن هذا الشيخ ولا يريد به أنه حدثه. ومغيرة عن إبراهيم، وبعد أن فرغ من التحديث سألهم قال لهم هل دلست عليكم اليوم الشيخ؟ قالوا لا. قال ما سمعت من مغيرة شيئا، وإنما هو حديث حدثني به حسين، وأنا قلت حدثنا حسين. فإذن هذا نوع من أنواع التدليس ويسمى تدليس العطفي. ثم هناك التدليس القطعي، وهو أن يقطع المدلس طرفا من السند ولا يتكلم، مثلا كما يقول سفيان بن عيينة عمرو بن دينار سمع من جابر، سمع جابر عمرو بن لم يتكلم، لم يذكر صيغة من صيغ التحديث مطلقا، وإنما قال عمرو بن دينار سمع جابر. ومن أمثلته ما فعله عبد الله بن عطاء الطائفي. عبد الله بن عطاء الطائفي سئل عن حديث مسلم من توضأ فأحسن الوضوء دخل الجنة من أي باب شاء. هذا الحديث سئل عنه قال عقبة بن عامر، لم يذكر صيغة من صيغ التحديث وإنما قال مباشرة عقبة بن عامر. قيل له أحدثك عقبة بن عامر؟ قال حدثني سعد بن إبراهيم. فسئل سعد بن إبراهيم فقيل سعد بن إبراهيم فقال حدثني زياد بن نشران. فقيل لزياد فقال حدثني رجل عن شهر بن حوشب، يعني عن عقبة بن عامر. لأن هذه السلسلة كلها أسقطها. وفي رواية ابن عدي في الكامل قال زياد بن نجران حدثني شهر بن حوشب عن ابن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. يعني هذا النوع يسمى تدليس القطع. هناك تدليس السكت. تدليس السكت هو أن يقول الراوي حدثنا ويسكت، فيسر شيوخا معينين ويظهر بقية الشيوخ. وكان يفعله عمرو بن عبيد الطنافسي، وكان يقول حدثنا ويسكت ويقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ومن أنواعه كذلك تدليس الصيغة. وتدليس الصيغة هو أن يذكر صيغة لم يتعارف عليها المحدثون، معناها صيغة أن يذكر صيغة في التحديث يريد بها معنى معين يختلف عن المعنى الاصطلاحي عند المحدث، كأن يقول حدثني يريد بها الإجازة. وهذا كان يفعله أبو نعيم الإصفهاني في كتابه، فيروي بالإجازة عن أشياخ ويقول أخبرني. قال الذهبي هذا رأي رآه أبو نعيم الإصفهاني، وهو نوع من التدليس، وتبعه عليه آخرون. إذن هذه هي أنواع التدليس. التدليس ما هي أسبابه؟ له أسباب محمودة وله أسباب أيضا لا توقع في الحرام المحض، وله أسباب محرمة، معناها له أسباب توقع المرأة في الحرام وهي مذمومة وشنيعة بالاتفاق. من الأسباب المحمودة أن يكون المحدث لم يذكر شيخه خوفا عليه من السلطان الظالم مثلا، لأنه حدث بحديث لو سمع عن هذا الشيخ للحقه عقاب من سلطان الظالم، أو يخاف على شيخه من الفتنة مثلا، من أن أيضا يلحقه السوء من جماعة معينة، أو يكون الشيخ ثقة عنده وهو من يوثق بتوثيقه، ولكنه يخالفه فيه بعض الناس، فإذا ذكر اسمه يرد الحديث، ربما رد الحديث لذلك وهو يريد أن ينتفع به الناس. وقد يكون التدليس من باب ترغيب الناس في الخير كما يفعله بعض التابعين، يوهمون رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يتأكدون من صحته، وإنما يوهمون الرفع لأن الصحابة كلهم عدول، فهم إذا رووا عن الصحابة فهو حديث صحيح، لكن يوهمون رفعه تحسينا له لكي يعمل به الناس. وقد يكون من أجل التفنن في العبارة، مثل أن يروي عن شيخه باسم معين ثم يروي عنه بالاسم الثاني اللي من أسماء شيخه، ويروي عنه مرة باسمه، ويروي عنه مرة بكنيته، ويروي عنه مرة بنسبته، أقول باب التفنن. وقد يكون أيضا للاعتبار واختبار الأذهان، يعني يختبر أذهان المحدثين، هل يستطيعون أن يكشفوا ما وقع من تدليس، يختبروا أذهانهم ليختبروا أذهانه. فهذه الأنواع ليست خطيرة، وأخطر منها أن يكون دلس ليستر على شيخه الضعيف، يستر على شيخه الضعيف، هذا خطير، شيخه ضعيف فيدلس لكي يستر عليه، لكي لا يفطن أنه روى عن ضعيف، أو لكي يستر على شيخه الذي يأخذ على الحديث المال، إنما يحدثه بمقابل، لأن الذي يحدثه بمقابل كثيرا ما يكذب ويأتي بغرائب الأحاديث لكي يستجلب لكي يستدر أموال الناس. فهو إذا كان يريد أن يستر عليه وهو من يأخذ على الحديث الأجر، أيضا تكون هذه قضية خطيرة. كذلك إذا كان إنما دلس أيضا تكبرا، لأنه كأنه يأنف ويتكبر أن يروي عن شيخ معاصر له، وعن شيخ دونه في المرتبة، وعن شيخ روى عنه أفراد هم دونه، إذن هذا التكبر أيضا قضية خطيرة. وكذلك إذا كان يروي عن شيخه فيجله عن الضعفاء، دلس التسوية فيجل شيخه عن الضعفاء كما قال الوليد ابن مسلم. وكذلك إذا كان أيضا يريد بالتدليس التوعير على المحدثين، توعير طريق الحديث على المحدثين، واشتباه الصحيح عليهم بالضعيف، إذن هذه الأسباب إذا فعلها يكون التدليس حينئذ حرام. فالتدليس إذا كان باعثه الأسباب المذمومة حرام، لأنه يوقع في اقتحام الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، في اقتحام الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوقع أيضا في أن يدعي المرء ويتشبع بما لم يعطى، في حديث مسلم الصحيح من المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، ويوقع كذلك في تصحيح الضعيف وتضعيف الصحيح، ويوهم أيضا مما من طبعا الأغراض التي تعتبر في الدرجة الثانية من الخطورة، هي أن يوهم المحدث إكثار شيوخه، أن يوهم إكثار شيوخه، أو أن يوهم الرحلة في طلب الحديث، أو أن أيضا أن يأنف من قلة الشيوخ، مثلا يروي عن شيخه بأسماء متعددة حتى يظن أنه يروي عن عدة أشياخ. وكذلك يوقع كذلك في تضييع الحديث، لأن الشيخ إذا روي عنه باسم ليس لم يكن معروفا، فيصبح هذا الحديث فيه راو يحكم عليه بأنه مجهول، والحديث إذا كان فيه راو مجهول يطرح، بالتالي هذا يؤدي إلى تضييع الحديث ما ينتفع منه، وإلى تضييع الشيخ أيضا فلا يعرف. بما يعرف التدليس؟ التدليس يعرف بأن يقر المدلس بالتدليس، أن ينص عليه، أو بتتبع الحذاق والحفاظ والأئمة المتقنين للطرق والقرائن، فيعرف التدليس مثلا لأنهم من خلال المقارنة بين المواليد والوفيات والشيوخ والطلاب يعرفون التدليس من عدمه. وكذلك قد يعرف بصورة سهلة إذا كان من نوع تدليس الشيوخ ونحو ذلك. نعم، هذا بالنسبة للتدليس. ثم قال:
والطعن بالكذب
ثم التهمة به، والطعن بالكذب ثم التهمة به وفحش غلط أو غفلة. الطعن يكون بماذا؟ نحن قلنا إن الحديث يرد لسببين. السبب الأول هو السقط، وهو اللي تكلمنا عن أنواعه. السبب الثاني هو الطعن في الراوي، وهو يكون طعن في الراوي يكون بالأسباب التالية: الطعن بالكذب، معناه يطعن في الراوي إذا كان الراوي يكذب، إذا كان يكذب في رواية الحديث، إذا كان يكذب في رواية الحديث فيقال له كذاب، وبالتالي روايته موضوعة ولا تقبل. أو التهمة بالكذب معناها إذا كان يكذب في أحاديث الناس لكن لم يؤخذ عليه أنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يكذب في أحاديث الناس، فالذي يكذب في أحاديث الناس يمكن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فالتهمة به كذلك من المسقطات، مما يرد به الحديث. وفحش غلط كذلك، الإنسان الذي يفحش غلطه، معناها يكثر أن يسمي شخصا باسم غيره، أو أن ينسب الابن للأبي وينسب الابن للأبي لابن، أو أن يذكر اسما مشابها لاسم تلتبس عليه الأسماء وتلتبس عليه الألفاظ وتلتبس عليه الأماكن أو تلتبس عليه الأبناء والآباء. إذا كثيرا ما يقع له هذا فحش غلطي أو غفلتي أو الغفلة أو فحش غفلتي. والمغفل هذا الذي ربما لقن وربما ولا وأي شيء أيضا يروى له لا يتحرى فيه أن يزنه، وإنما يروي كل ما سمعه بصدر، معنى يتقبله بصدر طيب، معناها لا يفطن إلى خدائع المخادعين ولا إلى روضان المراوغين وإلى إلى 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 وضع الوضاعين. مغفل كثير الغفلة، قد يلقن حديث وقد يروي أحاديث غير معقولة فيرويها لأنه سمعها فيرويها على نحو ما سمعها. وبالتالي كثير الغفلة، إنسان كثير الغفلة. مالك قال إنه أدرك 70 من التابعين لم يروي عن أحد منهم لغفلته، لأنهم كانوا ذاهبين في العبادة لكنهم غافلين عن تحرير المسائل، لكنهم غافلون عن تحرير المسائل
أو فسق.
كذلك الفسق، والفسق معناها الخروج عن العدالة، والعدالة نحن عرفنا عنها استقامة الدين والمروءة، استقامة الدين والمروءة. فالإنسان الذي خرج عن العدالة معناها أنه فاسق، معناها لم تتحقق فيه شروط العدالة، العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغضب الصغائر وما أبيحه في العيان يقطع بمروءة الإنسان، لم تتحقق فيه شروط العدالة فهو فاسق، سواء بأي معصية فسق، سواء بأي معصية فسق، المهم أن يكون فاسق. الفسق الخروج عن الطاعة، ذلك أصله. والمراد انخرام شروط العدالة، أو فسق أو وهم. الوهم ما هو؟ الوهم هو أن يلتبس على الإنسان أمران متقاربان، يلتبس عليه أمران متقاربان، أو أن يظن سماع شيء، أن يظن أنه سمع شيئا على صورة معينة، وأن يسمع أن يروى مثلا شيء معين، أن يحدث شيء معين فيسمعه هو على نحو لم يحدث به المحدث. هذا هو. إذن هذا الوهم كذلك يرد به الحديث. وهم بالخلاف، الخلاف معناها مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وأحرى إذا كان ضعيف. نعم. بالخلاف ذم جهالة كذلك يطعن بالجهالة. الجهالة سواء كانت جهالة إبهام، أنا هذا الإنسان مبهم لم يذكر اسمه أصلا، رجل حدث فلان عن رجل هذا لم يذكر اسمه أصلا مبهم، أو كانت جهالة عين هو ذكر اسمه لكنه لم يذكر نسبه ولم يعرف من هو، مثلا قال سعيد بن المسيب عن زيد لكن هذا زيد ما يعرف منه، أو كانت جهالة حال هو عرف أنه سعيد بن منصور المصري لكن ما عرف حاله، أهو عدل أم غير عدل؟ إذن هذه جهالة الحال، إذن إما الإبهام أو جهالة العين أو جهالة الحال. إذن الجهالة بأنواعها يرد به الحديث. وهم جهالة وبدعة حفظ التقوى، كذلك البدعة، البدعة بنوعها بدعة المكفرة وغير المكفرة، ولكن فيها تفصيل سيذكره. كذلك أيضا بدعة والحفظ سقامة الحفظ، كذلك يرد الحديث إذا كان الإنسان سيء الحفظ بحيث يكون نسيانه أكثر من حفظه، إذا كان نسيانه أكثر من حفظه فهو سيء الحفظ، وإذا كان نسيانه أقل من حفظه فليس في عداد. مثلا الآن لو أنه سمع حديثا، فإذا كان يستعيد نصفه فقط أقل من نصفه فهو سيء الحفظ، لكن لا يستطيع أن يستعيد إلا أقل من نصفه فهو سيء الحفظ، وإذا كان يستطيع أن يستعيد أكثر من نصفه فليس بسيء الحفظ. فالأول الموضوع، الأول من هذه الأنواع يسمى الموضوع. الأول معناها ما رواه، الأول ما رواه الكذاب، معناها ما رواه الكذاب، ما في سلسلته كذاب، ما في سلسلته كاذب فهو موضوع، هو حديث موضوع. والموضوع من وضع، وضع الشيء معناها طرحه، والمراد أن الموضوع هو المصنوع والمختلق المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ويطرح ويلعب. والموضوع هو الذي يضعه كذاب أو كاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وضعه من قوله هو، أو وضعه على النبي من قول حكيم، أو من قول تابعين، أو من قول صحابيين، أو من قول إمام مثلا نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء إلى حديث ضعيف فركب له إسنادا صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والوضع له أسباب، هذه الأسباب منها التزلف للحكام والتقرب لهم والرغبة فيما عندهم، ومن ذلك ما فعله غياث بن إبراهيم عندما دخل على المهدي وجده يلعب بالحمام. وفي حديث الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. خف اللي هو الإبل، والحافر اللي هو الخيل، والنصل اللي هو الرماح. فجاءه وعندما وجد المهدي يلعب بالحمام ساق الحديث وقال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح، أو جناح استعطاء للمهدي. وقد يكون بسبب الزندقة، أي الناس الذين دخلوا الإسلام ظاهرا وهم في الباطن كفار، ويريدون أن يكيدوا للإسلام بكل ما أطلقوا، فيضعون الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، يحللون فيها الحلال ويحرمون فيها الحرام، ويشيعون فيها المفاسد بهذه الطريقة. ومن ذلك ما كان يفعله ابن أبي العوجة، وقد قتله محمد ابن سليمان، وعندما أراد قتله قال له: قد وضعت فيكم 4000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. وكذلك أقر واحد من الزنادقة عند المهدي بأنه وضع 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هل اكتشفت هذه الأحاديث؟
اكتشفت. قال جماعة من المحدثين: إن الزنادقة وضعوا 10,000 حديث على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال ابن المبارك: يعيش له الجهابن. وفعلا عاشوا لها وغربلوها، فأصبحت معسولة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وألفت فيها كتب كالموضوعات المنجوزي ونحوها. وإذن هذا من أسباب الوضع الزندقة. من أسباب الوضع كذلك حب الشهرة ومن ذلك أن رجل يقال له ميمون بن أحمد، مأمون بن أحمد، اختصم عنده رجلان، قال أحدهما لم يروي الحسن عن أبي هريرة، الحسن لم يروي عن أبي هريرة، الحسن البصري لم يروي عنه، وقال الآخر بل روى الحسن عن أبي هريرة، فساقه وسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الحسن عن أبي هريرة. من أسباب كذلك الوضع هو التعصب، إما للذات أو للمذهب أو للقبيلة ونحو ذلك. ومن ذلك ما أو للحرفة والوظيفة، من ذلك ما رواه أحدهم وضعه، كان يبيع الهريسة فوضع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه الهريسة تشد الظهر، واحد كان يبيع الباقي لا فوضع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه الباقي لا شفاء من كل داء، وكذلك واحد وهذا طبعا اللي هو صاحب الهريسة قال محمد بن حجاج، وكذلك في واحد أيضا أخرج الحاكم قصته، كان له ابن في الكتاتيب فجاءه يبكي فقال لأفضحنه اليوم، فضحن المعلم اليوم، فقال فساق سندا عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معلم صبيانكم شراركم، أشدهم على اليتيم، أقلهم رأفة وأشدهم على اليتيم. وكذلك من التعصب بعض الناس تعصبوا لأبي حنيفة فساق أحدهم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، ركب سندا للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أبو حنيفة سراج هذه الأمة، وبعضهم تعصب ضد الشافعي فساق حديثا قال فيه سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أشد على أمتي من إبليس. وكذلك من هذه الأسباب، من هذه الأسباب هو حب الدين مع عدم التقيد بالشرع في الميل إلى الدين، وظهر ذلك عند بعض المتعبدين الذين وضعوا بعض الأحاديث في فضائل سور القرآن، ومن ذلك ما روي عن أبو عصمة ابن أبي مريم قاله الجامع ميمون بن أبي مريم الجامع النيسابوري، هذا وضع حديث في فضائل القرآن سورة سورة، فقيل له من أين لك عن إكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، قال رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فأردت أن أرجعهم إلى كتاب الله. وقيل لأحدهم لأحد هؤلاء الذين يضعون الأحاديث رغبة ترغيبا للناس في الدين، قيل لأحدهم ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال أنا إنما أكذب له لا أكذب عليه. وكذلك من هذه الأسباب الاسترزاق وحب الإغراب كما كان يفعل بعض القصاصين، من ذلك أن قصاصا جاء إلى مسجد الرصافة بالكوفة وفيه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهو لا يعرفهم، فساق سندا يحدث الناس، وقف أمام الناس ليحدثهم، فساق سندا قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن عبد الرزاق عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خلق الله منها طائرا من قارو من الذهب وجناحاه من الفضة، وبدأ في قصة طويلة من 20 صفحة. وعندما انتهى أخذ الناس يعطونه العطايا، العامة تحب الغرائب، فعندما انتهى نادى إليه يحيى بن معين، فجاءه جاء إلى يحيى بن معين وهو أحمد متوهما نوالا أظن أنهما سيعطيانه عطية، فقال له يحيى بن معين من حدثك هذا الحديث؟ قال حدثني يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، قال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، هذا الحديث ما سمعناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قط. قال لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق فما تحققتها قبل الآن. قال وبما تحققتها؟ قال أنا رويت عن 17 شخصا كل منهما يسمى يحيى بن معين، وسبعة عشر شخصا كل منهما يسمى أحمد بن حنبل، فجعل أحمد بن حنبل كمه على رأسه وقال له اتركه وينصرف. يقال إن من كذب يستطيع أن يحلف عليها. نعم، إذن هذه من الأسباب. العلامات، أما بالنسبة لعلامات الوضع فله علامات، أولا أن يخالف الحديث القرآن، صريح القرآن، أو يخالف السنة المتواترة، أو يخالف الإجماع، أو يخالف القواطع العقلية ولا يمكن الجمع، أنا مع استحالة الجمع في كل ذلك، أو أن يخالف القواعد الصحية ولا القواعد الطبيعية السنن الكونية المتواترة كذلك. وكذلك من علاماته ركة الأسلوب، ومن علاماته كذلك أن يذكر الثواب العظيم على الفعل الخفيف، أو يذكر العذاب الأليم والشديد على المكروه، على الأمر المكروه. وإذن هذه من علامات الحديث الموضوع. فمثلا بعضهم قال مما يخالف العقل، بعضهم قال إن روى حديثا فيه أن سفينة نوح طافت البيت وصلت ركعتين، وبعضهم قال يروي حديثا فيه أن فيه رجل يسمى عوج بن عنق يقول طوله 3000 ذراع، كان يشوي يأخذ السمك بيده من البحر ويشويها على حرارة الشمس، يشويها في الشمس. وعندما قال له نوح أمره نوح أن يركب، أن قال له احذر من الغرق أو ذكر له الغضب، قال احملني معك في قصعتك هذه. هذا أيضا من الحديث الموضوع. إذن علامة الوضع أن يخالف العقل ويخالف السنة الكونية المعروفة متواترة. نعم، الوضع حرام بالإجماع، ومن وضع حديثا ترد أحاديثه كلها ولو كان الكاذب يصدق مرة والصادق يكذب مرة، لكن إنما يعمل بالغالب. طيب ولا يجوز ذكر الحديث الموضوع إلا مقرونا ببيان وضعه للاستشهاد به فقط على أنه موضوع، ولا يعمل به مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل. هذا الموضوع. نعم. في الأول الموضوع
والثاني ترك.
والثاني ترك. الثاني الحديث الثاني لا 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 النوع الثاني اللي هو المتهم بالكذب. الإنسان الحديث إذا كان في سنده رجل متهم بالكذب فيسمى متروك. والمتروك من ترك، طبعا اسم مفعول من ترك. والعرب تقول للبيضة إذا خرجتها، للبيضة إذا خرجها الفرخ تقول لها التريكة، وهي لا فائدة فيها طبعا بعد ذلك تريكة. والحديث المتروك في الاصطلاح هو الذي رواه أي في سلسلته رجل ضعيف بالاتفاق. ومن أمثلته حديث الجارود بن يزيد النيسابوري قال الذهبي من بلاياه، من بلاياه عن بهز عن أبيه أنه قال إذا طلق امرأته إلى سنة فلا حنث عليه. إذا قال لامرأته أنت طالق إلى سنة فلا حنث عليه. وهذا الرجل اللي هو الجارود بن يزيد النيسابوري قال فيه علي بن المديني ضعيف، وقال يحيى وغيره غير ثقة، وقال فيه النساء والدار قطني متروك، بل قال فيه أبو أسامة وأبو حاتم إنه كذاب. وكذلك من أمثلته ما يرويه عمرو بن شمر الجعفي عن جعفر، عن جعفر بن يزيد، عن جعفر بن يزيد الجعفي عن 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 الحارث بن الأعور، عن عن الأعور بن الحارث عن علي، عن 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 الحارث بن الأعور عن علي. لأن عمرو بن شمر هذا قال فيه النساء والدار قطني وغيره ما مترك الحديث، هذا هو المترك. نعم. الثاني ترك. والمنكر الثلاث ومن بعد سلك. أما الثلاثة الأخرى فإذا كان في الحديث أحد فاحش الغلق أو فاحش نعم قال فاحش الغفلة أو فاسق، معناها إذا كان في الحديث أحد فاحش الغلط أو فاحش الغفلة أو فاسق فإنه يكون منكر. والمنكر ضد المعروف. والمنكر بالاصطلاح هو ما رواه راو فاحش الغلط أو فاحش الغفلة أو فاسق، أو ما رواه وخالف فيه، أو ما رواه ضعيف لا يمكن أن يتفرد لضعفه بالحديث وتفرد به. مثال وقد يكون وقد يقال للمنكر، يقال المنكر للحديث الذي رواه ضعيف خالف فيه ثقة، ضعيف خالف فيه ثقة، ويقابل المحفوظ حينئذ. النوع الأول مثاله اللي هو ما رواه ضعيف خالف فيه ثقة، مثاله ما رواه حبيب بن حبيب الزيات أخو حمزة الزيات اللي هو والده اللي هو حبيب، حبيب أخو حمزة الزيات، عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس. فعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى وصام وحج البيت وأدى الزكاة وقرى الضيف دخل الجنة. فهذا الحديث روي من طرف جماعة من الثقات موقوفا على ابن عباس، فهو حبيب ضعيف ورفعه إلى ابن عباس، فهذا الحديث منكر من رواية حبيب ومحفوظ من رواية الثقات غيره، منكر لا معروف من رواية الثقات، لأن المنكر يقابله المعروف، وأما المحفوظ فيقابل الشاذ. مثال ما تفرد به الضعيف حديث عائشة عند النساء من رواية أبي زكير عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل ابن آدم التمر بالرطب غضب الشيطان، وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. فهذا الحديث من رواية أبي سكير وهو ضعيف، لا يمكن، لا يصح، لا 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 يقوى على التفرد بالحديث، فقد تفرد به فهو حديث منكر. والمنكر طبعا أنواع الضعيف اللي مردود لك واضح. نعم. والمنكر السلام بعد السرد.
والوهم
إن بان بجمع الطرق أو القرائن المعللة أو القرائن المعللة.
نعم.
الوهم إذا بان للمحدثين من خلال جمعهم لطرق الحديث أو من خلال القرائن المختلفة للحذاق في هذا الفن، هذا يسمى المعلل. والمعلل نحن تكلمنا عليه بالتفصيل في السابق عندما تكلمنا عن شرط صحة أن لا يكون فيه علة، تكلمنا عن المعلل بالتفصيل. نعم. المقال
ثم الخلاف إن بتغيير السياق
كان فمدرج لإسناد يسار. الخلاف المخالفة عدة أنواع، قد تكون بتغيير السياق، فإذا كانت بتغيير السياق السندي، السياق الذي كان يسير فيه السند تغير حرف، إذا كان بتغيير السياق السندي فهذا يسمى مدرج الإسناد، وهو أنواع مدرج الإسناد وهو أنواع. مثال النوع الأول منه أن يروي راوي عن جماعة من الشيوخ حديثا فبأسانيد مختلفة، هم رووه بأسانيد مختلفة فيجمعهم على إسناد. مثاله حديث ابن مسعود عند الترمذي قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فهذا الحديث رواه عن ابن مسعود الأعمش ومنصور بن المعتمر عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، ورواه واصل الأسدي عن شقيق عن ابن مسعود، فعندما رواه عنهم الثوري قال جمعهم على إسناد واحد، فقال روى الأعمش ومنصور بن المعتمر وواصل الأسدي عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، إذن جمعهم على إسناد واحد. النوع الثاني من إدراج الإسناد أن يروي راو حديثا عن شيخه، ولكن هذا الشيخ روى طرفا من هذا الحديث بإسناد وروى الطرف الثاني بإسناد آخر، فيرويه الراوي عنه بالإسناد الأول فقط، وهذا ما هذا النوع ما يطعن فيه في صاحبه بالوهم أنه وهم. ومثال ذلك حديث أبي داود من رواية وائل بن حجر قال صليت خلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا سلموا يشيرون بأيديهم كأنها أذناب خيل شهب، ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تتحرك أيديهم تحت الثياب.